ينتهزون فرص غفلة الناس لإيذائهم أو الغدر والخيانة ونحو ذلك. مسائل أخرى تتعلق بهذا الأمر. قال إذا كان الغزو متاحا لك ويسوغ لك، يقول اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمسوا. اغزوا أتى بها تأكيدا للمسألة الأولى، أي أن الغزو يكون بخطة محكمة وبجدية ونظام مرتب، لا يكون في غوغائية ولا فوضى ولا ارتجال، إنما يحكم الإنسان خطته قبل أن يقتحم بلاد العدو، يكون عنده استراتيجية حربية متكاملة. ومسائل أخرى نبه إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لا تغلوا. والغلول معناه أن يأخذ الإنسان شيء من مال الكفار ويخفيه ولا يطلع القائد عليه، بمعنى أنه يجحده ويريد أن يختص به دون غيره، وهذا من كبائر الذنوب، كما جاء في قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي أنه يعذب بذلك يوم القيامة. وقد غل إنسان خرزا يسيرا في موقعة خيبر، فانكشف أمره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق متاعه عدا السلاح والبهيمة والمصحف. ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وذلك أن الإنسان إذا عاهد فإنه يحرم عليه الغدر. الإنسان إذا كان بينه وبين الكفار عهد فلا يجوز له أن يغدر، أما إذا لم يكن بينك وبينهم عهد فالحرب خدعة. إذا لم يكن بينك وبين الكفار عهود ولا مواثيق فالحرب مبنية على الخداع والكر والفر. ولهذا ورد أن علي رضي الله تعالى عنه خرج إليه رجل من المشركين للمبارزة، فلما أقبل ذلك الرجل على علي رضي الله تعالى عنه صاح به علي رضي الله عنه وقال ما خرجت لأبارز رجلين، فالتفت ذلك المشرك ليتأمل من الذي جاء معه، فانقض عليه علي وقتله. هذا نوع من الخدعة لأجل إرباك الخصم، إرباك الكافر والعدو حتى أنه يهزم. فعلي رضي الله عنه استعمل هذا الأسلوب من أجل الخداع، وهذا أمر يتطلبه الموقف في المعركة للتعامل مع العدو. ولهذا معروف في الأعراف العسكرية والحربية الآن الحرب خدعة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان إذا أراد أن يغزو شمالا اتجه جنوب، وإذا أراد أن يغزو شرقا اتجه جهة الغرب، حتى أن عيون الكفار لا تكتشفه ولا تذهب الإرساليات من الجهات الأخرى من بعض المنافقين ونحن. ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه الجثث أو تشويه أجزاء الإنسان، كان يقطع أنفه أو أذنه أو ما شابه ذلك، فإن هذا من الأعمال المشينة في الحرب ومحرمة في ديننا، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها. وهل إذا مثلوا بالمسلمين يمثلوا بهم؟ كثير من أهل العلم يمنع من ذلك حتى ولو مثلوا بالمسلمين، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا من باب المعاقبة بالمثل، كما جاء في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإنه يسوق للقائد أن يمثل ببعض الأعداء إذا رأى أنهم مثلوا بأحد من المسلمين، ويرجح بعض مشايخنا هذا القول. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصبي الصغير ما ذنبه. وكذلك جاء النهي عن قتل الراهب والشيخ والمرأة، الراهب والشيخ الكبير الثاني والمرأة إلا أن يكون لهم دور في المعركة بقتال أو تحريض على القتال أو لهم رأي في الحرب. فإذا كان لهم رأي في الحرب أو شاركوا شيء منه فإنهم يقتلون، أما إذا لم يكن لهم شيء من ذلك فلا يجوز قتلهم. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وهذه الخصال الثلاث هي دعوتهم للإسلام، هذا أول أمر إذا أن الإنسان أغار على العدو وصل عنده والتقى بالجيوش فإنه يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم في الدخول فيه، إنهم أجابوا لذلك انتهت المسألة وأسلموا وصاروا إلى المسلمين، وإن لم يستجيبوا لذلك يعرض عليهم الجزية فتفرض عليهم الجزية ويدفعوها عن صغار وتحفظ دماؤهم وأعراضهم وسائر حقوقهم. وإن لم يستجيبوا للإسلام ولا للجزية فإنهم حينئذ يقاتلون. هذه الأمور تبين لنا عظمة هذا الدين وسمو وأهدافه، وأنه لا يريد ذبح الناس ولا يريد إيذاءهم، إنما الهدف من الجهاد في الإسلام هو إعلاء كلمة الله وإزالة العوائق عن انتشار هذا الدين، لأن هذا الدين ليس لفلان فقط ولا لقبيلة كذا ولا للعرب فقط، وإنما هو للناس كافة، فيجب نشره. فإذا أن أحدا اعترض نقول لماذا تعترض؟ أنت لا تريد الإسلام، ابق على كفرك لكنك ابق في دولة الإسلام والمسلمون يحفظون لك مكانتك وكرامتك وحقوقك ولا ينالك مكروه، لكن لا تعترض على دين الله لينتشر عن يمينك وشمالك وأمامك وخلفك. فلا تمنع أحدا عن أن يدخل في الإسلام ولا تمنع أن يتقدم هذا الدين لغيرك، فإن وافق انتهت المشكلة، فإن لم يوافق فإنه يقال له أنت حجر عثرة دون وصول الخير للغير، فيجب إزالتك حينها للتخلص منك لأنك تمنع انتشار الخير في العرض. هذا هو معنى الجهاد في سبيل الله، وليس معنى الجهاد أن الإنسان يأخذ سيفه ويذهب يقتل الناس، لم يحصل هذا في تاريخ الإسلام أبدا، وإنما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الناس، إن استجابوا انتهى، إن لم يستجيبوا فإنه يعرض عليهم جزية، إن امتنعوا من ذلك وقالوا لا نحن نواجهكم ونمنعكم ونعترض عليكم ولا يتقدم هذا الدين فإنهم هم الذين يقاتلون. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في فلسطين وفي كل مكان، وأن يصلح أحوال إخواننا في العراق وأن يزيل عنهم الكربة والغمة التي حلت بهم، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العمرة وأتمت الطواف كاملا، أما الأشواط فبقي من السعي شوطين ولم تستطع الإكمال، هل تحملهم بعد ذلك أم تبدأ من جديد ويمضي حتى الآن؟ إذا كان الفاصل يسير فإنها تكمل ما بقي، إذا كان الفاصل طويل فإنها تعيد السعي فقط، من أمس تعيد السعي من أوله، تبدأ السعي من أوله تسعى سبعة أشواط ثم تقصر شعرها بعد ذلك. أنت السعي الأول ولا غيره؟ قلت قبل قليل انه بالتزين امس من امس تقول هذا تريات امس اليوم ولا امس فجر امس ولا فجر اليوم فجر اليوم متى تبقى الساعة ان ساعة اليوم ان شاء الله ما احلى شيء تكمل ولا شيء يقول عند الانتهاء من السعي بين الصفا والمروه وعن جهل لم اقم بحلق شعري وانما وجدت بعض الناس قاموا بقص شعيرات من راسي فهل هذا جائز العصر في التقصير انه يكون مثل الحلق بمعنى ان الانسان يعلم شعر راسي بالتقصير قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين واذا كان الانسان اخذ من عده في اماكن من راسه فارجو ان شاء الله ان يكون قد حصل له التحلق لكن الاولى والاتم هو ان يعمم شعره بالتفصيل يقول انني محرم ونسيت وضعت الاحرام فوق راسي هل علي شيء اذا كنت عندما تذكرت نزعته مباشره فلا شيء عليك وإن كنت أبقيته بعد تذكرك فعليك فدية وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين كل واحد كيلو ونص من الرز أو التمر أو التمر يقول امرأة حامل ولها شهر وأسبوع وعندها إفرازات صفراء أو صيامها صحيح وهل عليها أن تفطر إذا مرضت وسقمت في الحمى وصيامها صحيح ولا شيء عليها لأن هذه الحالة هذه الإفرازات هي إفرازات لا علاقة لها بالحيض وليست نفاسة وإذا أنها مرضت صار الصوم يشق بها عليها فإن لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك يقول كيف أجاهد شيطاني فإني كلما قرأت القرآن وخشعت يجاهدني حتى أترك الخشوع وأشعر باليأس وإن مجاهدته مستحيل الشيطان كيده ضعيف يحتاج منك إلى قوة شخصية فقط خلي القوي الشخصية وجروح عند الشيطان الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف فإذا عرض لك الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويهرب واشتغل بذكر الله عن اشتغال بوساوسه فإذا عرض لك فانسه انسى الشيطان وادخل الرحمن اشتغل بتعظيم الله فيفر منك ولا يجد له طريقا إليه وهو يبكي ويتألم عندما يرى الإنسان في خير ترى ابن آدم ساجد فلا ينبغي لا يجوز الإنسان أن ينخدع به فهو ضعيف إنما عليه أن يكون قوي الإيمان عنده رباطة جاش وثبات في العقيدة وروح في التصور في تعامله مع ربه جل وعلا يقول الراتبة هذه قبل الصلاة ولا بعد الصلاة الرواتب أنواع راتبة الفجر قبلها وراتبة الظهر أربع قبلها واثنتان بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها يقول ما جزاء من داور مع الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هذا جزاء الرواتب انت عشرة ركعة عصت فيها قصرا مشيدا في الجنة نسأل الله تعالى ان يحق لنا يقول من صلى قبل العصر أربعا ورد أنه يرحمه الله، هل هذا صحيح؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا حديث حسن. يقول إنسان مسلم يمتلك حماما عموميا للنساء في إحدى الدول العربية تتكشف فيه عورات النساء ويهتك الستر، وهذا شيء معروف لصاحب الحمام، فهل هذا جائز؟ نقول لا. هل الكسب الذي يكتسب هذا الشخص حلال؟ نقول لا، حرام. كيف تكون توبته؟ توبته لإصلاح هذا الحمام بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته النساء، بحيث أن النساء التي تريد أن تستعمله تستعمله بمفردها، بحيث بدلا من أن يكون حماما مشتركا يكون مقسما، ولا يدخل في الوحدة منهم عدد من النساء، وأيضا يكون فيه مشرفات من النساء تمنع من أرادت التبرج أو كشف عورتها أمام الآخرين. الافتراق في زمننا هذا موجود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان تفترق الأمة على 73 فرقة كلها بالنار الا واحدة، ما هي الواحدة؟ نقول هذا موجود، لكن كونها 73 او اقل هذا الله اعلم، لكن الفرق الضالة التي تنتسب للاسلام وتدعي الاتساب والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم هي كثيرة وهي مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. هناك فرق تخالف في العقائد كثيرة، منها ما يخالف في توحيد الألوهية، ومنها ما يخالف في توحيد الربوبية، ومنها ما يخالف في توحيد الأسماء والصفات وغير ذلك كثير. وأما الفرقة التي تنجو فهي من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول إنسان تعاقد مع المستأجرين كل منهم يوقع على العقد، فخلل شهر أو شهرين ينافذ العقد والاتفاق عليه، هل هذا جائز؟ لا، لا يجوز إلا إذا اتفق المستأجر والمؤجر على فسخ العقد بما يحقق المصلحة لهما. أما أن يتلاعب أحدهما بالعقد فإن عمله محرم وهذا من نقض العهود، لكن لو اتفق المالك والمستأجر على إقالة المستأجر من العقد من باقي المدة فلا بأس. كان المستأجر سنة مثلا فقال بعد 6 أشهر أنا أريد أن أنتقل إلى مكان آخر لعلك تقيلني في باقي المدة، فمالك الدار أو العمارة أقال في الباقي، إن هذا جائز. هذا يقول اعتمرنا ثم ذهبنا للسكن فنمنا إلى المغرب، فاتنا الظهر والعصر ولم نشعر بها من شدة التعب، فصلينا المغرب ثم صلينا الظهر والعصر قصرا، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، مو صحيح. الواجب هو الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب، وتعيدون المغرب التي صليتموها قبل الظهر. وأنصح بهذه المناسبة الإنسان الذي يكون كحال هؤلاء يتخذ من الوسائل التي تعين على الاستيقاظ والآن سهل على الناس وسائل استقامة. كل الناس الآن عندهم جوالات، فيضع الجوال فيه المنبه ليوقظه في الوقت الذي يريد. يقول تزوجت بعد العشرة ولا أدري ايش قصدي بعد العشرة، أو بعد يعني عمره عشر
بعد
عشرة، ايش معنى بعد العشرة؟ ما أعرف. على كل حال يقول تبين أن الزوجة عصبية جدا من حيث تنفعل على أكثر الأشياء، كما أن القلب لا يميل إليها، كرهت العيش معها، أنا الآن أفكر في طلاقها، فهل أنا حينئذ آثم؟ هل هذا فيه إخلال للعهد والميثاق الغليظ؟ أولا الإنسان ينبغي له أن لا يبادر للطلاق، وإنما قد يكره المرأة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا كنت عرفت أنها عصبية فمن السهل أن تتعامل معها دون أن تعصب عليه. الإشكال لو أنك لم تعرف أنها عصبية وتستمر، أو أنك تشاركها نفس العصبية. ما إذا كنت مدرك أنها عصبية وأنت لست عصبيا فإن الأمر سهل، حيث يكون عندك السعادة والتروي والتأمل في الأمور وعدم إثارتها، فابتعد عن إثارتها وحاول أن تعيش معها، واستعمل معها أسلوب التشجيع بدلا من تستعمل معها أسلوب التقريع. والنساء ربما ينفعن لأكثر الأسباب، لكن يحتاج الأمر إلى رجل يدير المرأة ويكون ثقيلا وهادئا. وأضرب لك مثال، أم المؤمنين صفية أهدي إليها طعام، وكان طعاما جيدا حسنا، فشحت به على نفسها وأرادت أن تهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس عندها ذلك اليوم، وكان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المعروفة بفضلها وتميزها. فذهبت صفية بالطعام ودخلت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فلما رأت عائشة رضي الله عنها وارضاها الطعام قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، أخذت هذا الطعام وضربت به الأرض فانكسر الإناء وتطاير الطعام. ماذا فعل رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم؟ قال غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء، انتهت القضية. يعني عائشة عليها أن تشتري وتدبر إناء وتضع فيه طعام وتعطي صفية، وانتهت القضية. ما ذهب يصارخ ويصيح عليها ويتكلم ونحو ذلك من الأمور، وإنما قال عليها الضمان فقط. فيجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه المرأة التي سأل عنها السائل بالطريقة التي تناسبها، وأين مكانتها من عائشة؟ يكفي أخي لك شوشا عليها. فالإنسان الحصير، وهذا هو المفروض في كل رجل، أن يتعامل مع المرأة على فهمها لا على فهمه. إذا كانت عصبية يكون هو غير عصبي، إذا غضبت لأتفه الأمور هو يهدئها ولا يشد أعصابه معها فتتفجر الأمور وتنكسر البيضة. فأقول لا تفكر في طلاقها، وإنما اصبر عليها وسيجعل الله تعالى لك فرجا ومخرجا. والله تعالى يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما حكم الطلاق من حيث هو فليس محرم، فالإنسان يوقع الطلاق ليس حراما على الإنسان أن يطلق، إنما هو من المباحات. يعني إذا كانت لا تناسب المرأة لا وأن يطلقها ولا يعني، لكن من باب حسن المعاشرة والإحسان وعدم نسيان ما بينهما من الفضل يصبر عليها ويتحمل. يقول: استلف صديقي سيارتي في النقل لنقل بضاعته، تصادم بالسيارة وتوفي فيها، وخسرت السيارة مبلغ 28,000 جنيه، فهل أطالب الورثة بهذا المبلغ مع العلم أني لست شريكا له في هذا العمل؟ نعم، من حقك أن تطالب بالسيارة بالتعويض، من حقك أن تطالب بقيمة سيارتك من الورثة، والورثة يرجعون إلى المتسبب في الحادث. المتسبب في الحادث هو الذي عليه الضمان، سواء كان صاحبك أو كان الطرف الآخر. عندي عدد من الأسئلة تتكرر في موضوع تكرار العمرة. قل: هل يجوز للإنسان يعتمر لأبيه أو أمه بعدما يعتمر لنفسه؟ قلت: الإنسان كونه يؤدي نسكا من حج أو عمرة عن غيره هذا جائز، ويأتي به الإنسان عندما يقدم إلى مكة، تأتي محرما لأبيك أو تأتي محرما لأمك وأنت مقبل على مكة من الميقات، هذا هو العمل الفاضل. أما كون الإنسان بعد أن ينتهي من العمرة يريد أن يذهب إلى خارج مكة لأدنى الحل ليكرر العمرة ثانية وثالثة، فهذه ليست مستحبة، تقع جائزة لكن ليست فاضلة ولا مستحبة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن عائشة رضي الله عنها حجت معه متمتعة فجاءتها الدورة أثناء إحرامها قبل وصولها إلى مكة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة لأنها لا تذكر إلا بعد يوم عرفة، فعدت مناسكها قارنة. فلما انتهت من الحج وأرادوا أن يغادروا للمدينة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم فألحت عليه ولم يأذن، فتأثرت وقالت: ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة. فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لأنه أدنى الحل، فجاءت بعمرة وعبد الرحمن لم يحرم معها، ذهب معها المشوار كاملا ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها إذا أدها الإنسان فهي جائزة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. واضح الكلام؟ يسأل يقول: بعض الناس يأتي بالأطفال يطوف بهم ويعرضهم للزحام ونحو ذلك ارتفاع الحرارة. أولا الحج والعمرة يصح من الصغير ولو كان رضيعا، لهذا لما أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. كل إنسان يأتي بصبي محرم أو رضيع فإنه ينوي عنه ويكمل به المناسك. لكن أود أن ننبه إلى بعض المسائل. المسألة الأولى أنه في الطواف لا بد لمن يحمل الطفل أن يكون يسار الطفل للكعبة، وبعض النساء تجعل وجهها إلى وجهه وتحمله على صدرها حيث يكون صدره إلى صدرها، فتكون الكعبة على يمينه ويكون يرجع على قفاه، فهذا طواف غير صحيح. واضح أو أعيد؟ بعض الناس، بعض النساء أو بعض الرجال يحمل الصبي الصغير على صدره فيمسكه ويكون وجه الصبي إلى وجه حامله، فيكون الصبي يطوف على قفاه ويمينه للكعبة، وهذا غير صحيح. لا بد أن يكون وجهه كبقية الطائفين وأن يكون يساره إلى الكعبة. المسألة الثانية أنه بالنسبة للرمي في الحج أنه يرمي عنه وليه، ينوب عنه في الرمي، كما قال الصحابة نبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. المسألة الثالثة هي أن بعض الناس يغلق نفسه ويشق على نفسه